الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا عن شرح أسماء الله الحسنى، ومع اسم الله عز وجل الجبار. وهذا الاسم عباد الله ورد في القرآن مرة واحدة، قال تعالى، أي ورد في القرآن في حق ربنا عز وجل مرة واحدة، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. عباد الله، هذا الاسم في حق ربنا عز وجل اسم الجبار له معان متعددة، منها الجبار الذي نفذت مشيئته في خلقه سبحانه وتعالى، فكان الخلق على ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول الله عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكلمة شيء كما يقول علماء النحو جاءت في سياق الشر، وإذا جاءت في سياق الشر فإنها تعم كل شيء. فنفذت مشيئة ربنا عز وجل، نفذت في خلقه أحكامه القدرية الكونية وأحكامه الشرعية الدينية وأحكامه الجزائية. فأسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. ونبه ربنا سبحانه وتعالى على هذا، وأنه هو الذي عنت له الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب، فقال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أي مقابلين لأمرك يا رب، ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. وكذلك هو الجبار الذي شرع لهم الأحكام، شرع لهم من الدين ما ارتضاه سبحانه وتعالى، وحكم في ذلك بما أراد، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يشرع ما يريد من الأحكام. شرع لهم هذا الدين وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أمور، وجعل الطاعة جزاء الطاعة في ذلك الجنة، وعقوبة العدول عن هذا النار والعياذ بالله. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما جبر أحدا من خلقه على كفر أو إيمان. أريدك أن تنتبه معي، ربنا عز وجل ما جبر أحد من خلقه على كفر أو إيمان، بل جعل للإنسان مشيئة، وكل ميسر لما خلق له. والأمر كما قال الله عز وجل: وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولو أراد ربنا عز وجل الهداية للناس جميعا لكان، لو أراد لأهل الأرض جميعا أن يهتدوا لكان، كما قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى في ذلك: جاعلا لك إرادة ومشيئة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالحاصل عباد الله من كل هذا أنه لا يجوز لك أن تقول إن الله جبرنا على كذا، فأنت ميسر لما خلقت له. وهذه المقدمة قدمت بها لأن كثير من الكتب التي قامت بشرح اسم الجبار قالت: الجبار الذي جبر عباده على كذا وكذا. وابن القيم عليه رحمة الله يبين أن لفظ الجبر لفظ بدعي، ليس في الكتاب ولا في السنة، وأن لفظ الكتاب والسنة في هذا الأمر هو التيسير، يقصد قول الله عز وجل من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقول من يقول إن الله جبر العباد على كذا وكذا،
من اسمه الجبار قول خاطئ ولفظ مبتدع. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ان هذا اللفظ انكره الائمه الكبار من اهل السنه، ونسب ذلك الى سفيان الثوري عليه رحمه الله، ولا الامام الاوزعي، ولا الامام الزبيدي، ولا الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه. وقالوا لا يجبر على الشيء الا عاجز، كما يجبر الاب هكذا بلفظه، كما يجبر الاب ابنته على خلاف مرادها. فلا يجوز ان تقول ان الله جبرنا على كذا. وقال ان الزبيدي سئل عن لفظ الجبر فقال الله اعظم واجل من ان يجبر او يعبر، يعني يمنع، ولكن يقضي ويقدر سبحانه وتعالى ويخلق ويجبل عبده على ما احب. وكذلك نقل فتوى الامام الاوزعي انه سئل عن الجبر فقال ما اعلم للجبر اصلا في الكتاب ولا في السنه، انما الخلق والقضاء والقدر. عباد الله، كما قلت انبه الى ذلك حتى لا تاخذ من لفظ الجبار ان الله جبر عباده على ما اراد من كفر او عصيان. لا عبد الله مشيئته الكونيه التي جاءت على حسب علم الله الازلي، ولكن الله عز وجل جعل للعباد مشيئه واختيارا. ولذلك كان من الفرق الضاله في الاسلام فرقه تسمى الجبريه تنسب الى هذا، وقولهم ان الله عز وجل خلق العبد لا قدره له ولا اختيار، مجبور على اعماله عياذا بالله. والعبد ليس كذلك، كما قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ولذلك اهل السنه ضللت هذه الفرقه بهذا القول ان الله جبر العباد او العبد على اعماله وافعاله، وليس له قدره ولا اختيار ولا اراده في العمل الذي يقوم به. ولذلك قال قائلهم ما حيله العبد والاقدار جاريه عليه في كل حال ايها الرائي، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل من مائه. يقولون هذا على العبد، اي ان الله سبحانه وتعالى خلق العبد وكتب عليه ما كتب. وهذا انبه للاخ الذي دائما يسال عن الانسان مخير ام مسير، هذا نقول الانسان له مشيئه واراده، والله عز وجل لم يجبر عبدا على ايمان او كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعليه يا عبد الله انت متقلب بين احكام الاوامر التي امرك الله عز وجل به فيها وبين احكام النوازل التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليك، وانت في قيامك بالاوامر تحتاج الى المعونه. ولذلك تقول حينما تقف بين يدي الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين، وانت في النوازل خائف محتاج الى اللطف، فعليك ان تحسن القيام بامر الله سبحانه وتعالى ليوصف بك رب العالمين في النوازل، كما انك حينما تدعو تقول وقني واصرف عني شر ما قضيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. وانما يكون ذلك اذا احسنت القيام بالاوامر، فان احسنت القيام بالاوامر ظاهرا وباطنا نالك اللطف ظاهرا وباطنا، وان اسات في القيام بالاوامر كان اللطف معك قليلا في احكام النوازل التي تنزل عليك. واللطف إنما يكون بطمأنينة القلب والسكينة وانشراح الصدر عند نزول النوازل عليك وعدم الجزع. فإن الإنسان كما قال الله عز وجل خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالحاصل عباد الله أن من معاني الجبار الذي نفذت مشيئته في خلقه على ما أراد سبحانه وتعالى. ومن معاني الجبار أيضا عباد الله، وهذا المعنى قلما يعرفه العوام، وأنه سبحانه وتعالى يجبر الكثير ويجبر قلب المريض ويجبر الفقير ويجبر كل محتاج سبحانه وتعالى. فكثير من الأحوال التي تمر عليك ينكسر فيها قلب لكرب نزل بك، فيجبر الجبار جل جلاله هذا القلب الكثير. والذي ينظر في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يفهم هذا المعنى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. يقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. والله الذي لا إله غيره لو أن كل مريض مؤمن بالله تدبر هذا الحديث وموقعه وأن القائم به هو الله سبحانه وتعالى لن يجب. فالله عز وجل يجبر القلوب الكثيرة، وخاصة إذا كانت هذه القلوب الكثيرة المنكسرة لعظمته كانت من قلوب الذين يطيعونه، فإن الله عز وجل يجبرهم إجبارا ربما لا ينتبهون له. وكذلك من معاني الجبار عباد الله أنه سبحانه وتعالى، وهذا المعنى الذي نعرفه جميعا، أنه سبحانه وتعالى الذي يقسم ظهور الجبابرة من الخلق، وأنه سبحانه وتعالى يقهرهم، وأنه سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنه سبحانه وتعالى كل جبار من جبابرة الأرض إنما هو خاضع لعظمة الله عز وجل وتحت قهره. ولذلك أضرب لكم مثلين لإيضاح هذا المعنى من اسم الجبار لربنا سبحانه وتعالى. المثل الأول في الأمم السابقة، جبار من جبابرة الأرض، ذكر الله موقفه في القرآن الكريم مع خليل الرحمن إبراهيم، وكلكم تعرفونه، النمرود بن كعنان بن كنعان الذي كان قائما في بابل. هذا الرجل ادعى الربوبية، ادعى أنه يحيي ويميت، وهذه من صفات الربوبية. والربوبية أوضح شيء لبني الإنسان، ومع ذلك هذا العاتي الجبار ادعى ذلك وقال: أنا أحيي وأميت. فقال له خليل الرحمن: كما تعلمون إن الله يأتي بالشمس من المشرق، يعني ترك هذه الحماقة التي قالها حينما استحمق وقال: أنا أحيي وأميت، وبين أن إحياءه وإماتته أن يعفو عن هذا ويقتل هذا. فقال له خليل الرحمن: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت وطلب من خليل الرحمن أن يقاتل ربه، أن يقاتل إلهه، بما قتله الله عز وجل عباد الله ببعوضة دخلت فيه من خارج، حتى وصلت إلى رأسه، فكان لا يهدأ له مال إلا أن يضرب بالنعال. الله هكذا قال المؤرخون، كان لا يهدأ بال له قط. وفي النهاية كانت هذه البعوضة، فهي من أضعف جند الله، كانت سببا في قتله وفي نهاية هذا الجبار. ونعلم ما يقول له عند الله من العذاب يوم القيامة. هذا مثل لجبار من جبابرة الأرض في الأمم الخالية كيف قسمه الله، وجبار من جبابرة الأرض في هذه الأمة وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، كان جبارا من الجبابرة. حتى قال عمر بن عبد العزيز في شأنه: لو أن كل أمة أتت بذنوبها يوم القيامة وجئنا نحن بالحجاج وحده لكفى. وقال ابن كثير: صح عنه سفك الدماء في غير حق، وكفى بذلك عقوبة من الله عز وجل. كان آخر أمره وآخر عهده بسفك الدم أن قتل إمام التابعين سعيد بن جبير عليه رحمة الله. بعث إليه ولما أدخل عليه وكان الحجاج فصيحا قال له: أنت الشقي بن كثير، ابن كثير بالسين، أنت الشقي بن كثير؟ قال: أنا سعيد بن جبير، سمتني أمي بذلك. قال: لأقتلنك؟ قال: إذا أنا لسعيد كما قالت أمي، وأفسد عليك دنيا وتفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرة. فقال: أكبوه على الأرض. فلما وقع على الأرض حول وجهه إلى القبلة فقال: اجعل وجهه في غير القبلة. فقال سعيد: حينما تولوا فثم وجه الله. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. هذا الجبار بعدما ذبح سعيد بن جبير وصل الخبر إلى الحسن البصري عليه رحمة الله، واقرأوا ترجمته في البداية والنهاية. قال: اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج. والله هكذا الدعوة كتبت ونقلت كما في البداية والنهاية لابن كثير: اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج. فما كان من أمره ما عاش بعده إلا 3 أيام أو 15 يوما على أقوال من قال. أصيب بمرض يقال أن الأرض كانت تأكل في بطنه وكان ينبعث منه الدود، أقال الله إياه. وكان في هذه الأيام التي عاشها بعد سعيد بن جبير كان إذا نام وجد سعيد بن جبير في المنام يمسك بمجامع ثوبه ويقول له: يا عدو الله فيما قتلتني. انظروا كيف قسمه الجبار سبحانه وتعالى، جبار السماوات والأرض. كان من أمره أنه مات بعد ذلك، ولما حفروا له ملأوا قبره بالماء حتى يعمونه عن الناس فلا ينبشونه ولا يفعلون فيه انتقاما منه. هذا جبار من جبابرة الأرض، فعل مع التابعي الجليل الذي ما رؤي ضاحكا قط منذ سمع بذكر النار، ما رؤي ضاحكا قط إلا مرة واحدة حينما دخل على الحجاج ضحك، قال له: ما أضحكك ويعلم عنك أنك لم تضحك قط. قال: ضحكت من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. قال له اخطى بنفسك قلت لا يا سعيد. قال بل اخطى بنفسك انت يا حجاج والله ما تقتلني قتلة الا قتلك الله بمثلها الا قتلك الله بمثلها. وهكذا هذا صاحب القلب القاسي قتله وكان من امره ما كان ام قسمه الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الصفة وهذا الوصف الجبروت صفة عباد الله لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهي بالنسبة لله عز وجل صفة كمال ينتج عنها آثارا محمودة، كما رأيت يقسم ظهر الجبار الذي يعصي بالأرض فساد. ولذلك مدح الله عز وجل بها نفسه وتم بها نفسه كما سمعتم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ومدحه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ففيما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزا يتكفأها الجبار بيديه كما يكفأ أحدكم الإناء نزلا لأهل الجنة، أي هذه الأرض التي نحن عليها تكون في يد الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة خبزا يصنعها خبزا وهو على كل شيء قدير، يجعلها خبزا سبحانه وتعالى تكون نزل لأهل الجنة أي قبل أن يدخلون الجنة فلا يصيبهم جوع الموت. اختار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بهذا الخبر اسم الجبار، تكون الأرض في يد الجبار سبحانه وتعالى خبزا يتكفأها الله سبحانه وتعالى أي يميلها في يده يجعلها خبزا نزلا لأهل الجنة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول بين السجدتين اللهم اغفرني وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني، واجبرني اي ارفع شأني او اغنني او اجبر من كسر مني واجبرني، وهذا من اسمه سبحانه وتعالى الجبار. فالحاصل عباد الله ان هذه الصفة في ربنا عز وجل صفة كمال، وهذه الصفة يترتب عليها من ربنا عز وجل آثار محمودة، وهي في الإنسان صفة نقص وصفة مذمومة لا ينبغي لإنسان أن يتصف بها. وكيف يتصف إنسان بهذه الصفة وهو ما حاله؟ تؤذيه البقرة وتقتله الشرقة وهو كليف يتحرك في جوفه العذرة والبول، ثم بعد ذلك نهايته جيفة نتنة، كيف يتجبر؟ كيف يتجبر على عباد الله عز وجل؟ كانت رسول الله الكرام تنكر على أقوامهم هذه الصفة، كما قال الله عز وجل حاكيا عن قوم هود وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وقال هذا الذي جاء ناصحا لموسى عليه السلام منكرا عليه أن يكون هذا الوصف فيه، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لذلك لا يمكن للجبار أن يكون مصلحا ولا يمكن أن يأتي من جهته أي إصلاح. وهو أيضا هذا العادي الجبار مطبوع على قلبه، فقلبه أقسى من الحجر الصخر، وهذا أول سبب من أسباب قسوة القلوب أن يكون في الإنسان هذه الصفة، صفة الجبروت على عباد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. فالقلب صاحبه إذا كان جبارا هذا قلب لا خير فيه ولا صلاح في صاحبه، فهو كما قال الله عز وجل مرفوع عليه مغلق، لا ينفتح لمواعظ، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك توعدهم ربنا عز وجل بالعذاب الأليم كما قال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وانظر إلى لفظ القرآن يقول واستفتحوا، وهذا من الجبروت، أي أنهم هم الذين استفتحوا على رسلهم وطلبوا منهم أن يفتح الله بينهم وأن يحكم الله بينهم، كما قال هذا الذي قال: إن كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الصفة في الإنسان صفة ذميمة، صفة طريقة لا ينبغي لمسلم أن يتصف بها. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. عطارد أهل النار ماء، لكن لونه وطعمه ورائحته كلها صديد، يتجرعه ولا يكاد يصيبه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هذه صفة الجبار، وهذا حاله في الآخرة وحاله في الدنيا، أن الله عز وجل يقسمه. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك أن للجبارين عذابا من نوع معين، فقال فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد: يخرج عنق من النار، والحديث صحيح، يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إله آخر، وبالمصورين. فاحذر يا عبد الله أن تكون هذه الصفة المذمومة فيك، احذر أن تكون حاكما فتكون جبارا على من تحكم عليهم، احذر أن تكون رئيسا في عمل فتكون جبارا على من أوتيه، احذر أن تكون أبا في البيت أو زوجة فتكون جبارا مع الزوجة ومع الأبناء. وهذا والله كثير. اذكر قول الله تعالى: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. احذر أن تكون فيك هذه الصفة، فإنها صفة ذميمة منقوصة في الإسلام وفي المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم شر الجبابرة
وأن لا يجعلنا منه، إنه على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، عندي تنبيه، وهو أننا الآن في شهر رجب، وشهر رجب كثير من عوام المسلمين ألحق به بدع وأمور ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقول ما قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تبيين العجب في فضائل شهر رجب، أنه قال في شهر رجب أنه لم يصح فيه حديث صحيح في فضله ولا صيامه ولا قيامه ولا اقتصاص ليلة من لياليه شيء من الأشياء، لم يصح حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكل الأحاديث التي وردت في فضله أو بفضل شيء من صيامه أو قيامه أو اختصاص ليلة من لياليه بشيء فإما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن حجر بيّن أن له سلف قال نقول كما قال من وسمى كثير من العلماء الذين سبقوه في هذا، وحسبك بابن حجر في هذا الباب، وهو من جهابذة ابن الحديث قال ذلك. الناس تجد منهم من يصوم في رجب، الصيام له أصل ما في خلاف على هذا، ولكن إذا صام تسأله لما تصوم يقول إن شهر رجب ورد في فضله صيام يكون في كذا وكذا من الأحاديث المذنوب، هذا لا يصح يا أخوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان لك صيام معتاد تصومه تصومه ولا حرج، إذا كنت ممن تصوم الاثنين والخميس من كل شهر من كل أسبوع أو تصوم ثلاث أيام من كل شهر وجاء رجب وغيره صم ولا حرج في هذا. كذلك لا تخص رجب بصلاة كما يفعل كثير من العوام في يوم أول خميس من رجب يفعلون هذا. كذلك لا تخص بعمرة، نعم تعتمر لكن لا تعتقد أن رجب له خاصية العمرة حتى يجعلونها كعمرة رمضان وأشد، وخاصة في ليلة 27 منه يظنون أن لها مزية ويقولون أن هذه ليلة الإسراء والمعراج، وقد كنت نبهت قبل ذلك على أن الشيخ مبارك فوري عليه رحمة الله في الرحيق المختوم حقق هذا الأمر وبين أن ليلة 27 من رجب ليست ليلة الإسراء والمعراج المرة، ولم تكن في رجب بالمرة، فينتبه لهذا عباد الله، وعلينا أن نتبع ولا نتبع فقد كفينا، كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لا داعي لهذه البدع، وينبغي على كل مسلم قادر على التحذير منها أن يحذر منها وأن يبين أن هذه بدع، وأن شهر رجب ما صح في فضله شيء، نعم هو من الأشهر الحرم لكن ما صح في فضله شيء، ولا ينبغي أن نخصه بشيء من عبادة من صيام أو صلاة أو قيام أو ليلة كليلة الإسراء والمعراج أو عمرة أو غير ذلك. إذا أردت أن تعمل أقول هذا يا أخوان حتى تنتبهوا للكلام الذي أقوله، يعني في بعض الناس تنقل خطأ، إن أردت أن تعمل عمرة في رجب على أنها من أيام الله ما تخرج وتقول يحرم العمرة في رجب، لا، كما خرج من قال بحرم تعليم اللغة الإنجليزية
أعوذ بالله، أنا ما قلت من اللغة الإنجليزية. ولعل بعضنا ونحن نتكلم عن الجبر الآن يقول ده بيحرم علم الجبر الذي هو من فروع الكتاب، لعل البعض يقول هذا بعد ما يحصل. والله قبلني أخ في الأسبوع في هذا الأسبوع وقال يا شيخ كيف تحرم اللغة الإنجليزية على المنبر؟ أنا ما حرمت اللغة الإنجليزية، أنا قلت لو جعلناها في مرحلة متقدمة كالإعلام، لما في الابتدائي الطفل ما يعرف يتكلم اللغة العربية ونضيف له لغة إنجليزية، هذا الذي قلته. لما ما قلت إنها حرام، إن تعلمها حرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الفهوم السليمة، وأن يتقبل منا أعمالنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم إنا نسألك باسمك الجبار أن تقسم ظهر كل جبار في هذه الأرض يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك باسمك الجبار أن تقسم ظهر كل جبار في هذه الأرض يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك باسمك الجبار أن تقسم ظهر كل جبار يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبه وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. واقم الصلاة.